بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما حال حديث إذا قمت إلى صلاتك فصلي صلاة مودع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الحديث في الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله ومع ذلك في الصحيحة برقم 401، قال: أخرجه البخاري: إذا قمت إلى صلاة في صلاتك فصلي صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، واجمع الإياس مما في أيدي الناس. تضمن ثلاثة أحاديث مجتمعة في واحد: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، هذا حديث، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، هذا الثاني، واجمع الإياس مما في أيدي الناس. حاصل أنه أثبته بشواهده. قال: قلت: والحديث إن كان إسناده ضعيفا فإنه لا يدل على ضعفه وعدم ثبوته، في نفسه الاحتمال أنه لو سندا حسنا أو صحيحا، أو أن له شواهد يدل بمجموع على ثبوته. والواقع أن هذا الحديث كذلك، فإن له شواهد تدل على أن له صلاة له أصلا، قد روي من حديث ابن عمر عند الضياء في الأحاديث المختارة وغيره، ومن حديث سعد بن أبي وقاص وصححه وافقه الذهبي، وفيه نظر بينته في الضعيفة، يعني أنه ثابت بما في الباب. ولكن ليس معناه أنه عند الصلاة، في موضع أيضا آخر 1914 قال: صلي صلاة مودع كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك، ويسمى في أيدي الناس تعش غنيا وإياك وما يعتذر منه. وهذا الذي أشار إليه أنه من ضمن الشواهد، فذكره في موضعين، لكن ليس معلوم أن هذا من مما يقال عند تسوية الصفوف كما تراه بعضهم يقول صلي صلاة مودع، إنما هذا نصيحة للمصلي: إذا أنت قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، فإنه لا صلاة للوضوء ولا إيمان لمن صلاة له، وإذا أنت صليت فصلي صلاة مودع. قلنا: ليس معناه أنه يقول هذا عند التسوية: استووا صلوا صلاة مودع، وإنما هذه نصيحة للمصلي أنه إذا دخل في صلاته كأنه مودع الدنيا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وقال: أرحنا بها يا بلال، وقال: إن في الصلاة لشغلا. وهذا مضمون صلي صلاة مودع، صلاة من لا يلتفت إلى الدنيا وهو مشغول بصلاته. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، حديث أبي هريرة القدسي. إذا قال: الحمد لله رب العالمين، قال: الله حمدني عبدي، إلى آخره، فهو يناجي ربه مقبل على صلاته. فبهذه الأصول كما أشار إليها الشيخ الألباني رحمه الله، سواء عنها أو لم يعنيها، هذه أصولها، أصول الحديث.
يقول السائل: ما حال حديث ليس الخبر كالمعاينة؟
هذا الحديث مصحح في مسند أحمد في ظاهر الأمر عن ابن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة، إن الله عز وجل أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلقي الألواح، ولما عاين ما صنع القرى الألواح فانكسرت. وهو صحيح لكنه فيه طريق بحديث معلة هنا عند أحمد، سريج، هشيم، أبو بشر سعيد بن عباس، وكذا هنا هشيم أبو بشر سعيد ابن عباس. قال الشيخ رحمه الله: كلهم من طريق هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعا. وساق ابن عدي سنده إلى يحيى بن حسان، قال هشيم: لم يسمع حديث أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، ليس الخبر كالمعاين، إنما دلسه. وقال ابن عدي: ويقال إن هذا لم يسمعه هشيم من أبي بشر، إنما سمعه من أبي عوانة عن أبي بشر فدلسه، ولو كان أبو عوانة الواسطة ما يضره، أبو عوانة ثقة، والضاح ثقة. ومن طريق أبي عوانة من بشر سعيد بن عباس أخرجها البزار كما في كشف الأستار، وابن حبان من طريق أبي داود، الحاكم من طريق عفان الطبراني، من طريق محمد بن أبي نعيم الواسطي، وابن عدي من طريق يحيى بن حمّة، كلهم أنا بعوان به. وهذا حديث صحيح الإسناد والله أعلم. إذن ما يضره، فيه طريق معلّم منقطعة وطريق متصلة والواسطة معروفة، ليس الخبر كالمعاينة. نعم.
يقول السائل: ما حال حديث حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار؟
هنا أعل حديث العلل ابن أبي حاتم: حيث مررت بقبر مكافر فبشره بالنار. لكن الحديث هنا يقول مرسل، والمرسل أشبه، لكن الحديث مر بنا تصحيحه، أهو من هذا الطريق أو من غيرها يراجع.
يقول السائل: هل شرب الدخان يفطر الصائم؟
نعم، الحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل لو مر وشم الدخان ولم يشربه ولم يتعمد ذلك ما عليه بأس، كونه أوذي بشم بالدخان أو حتى دخان المتصاعد من أثر احتراق النار، حرق النار للحطب ونحو ذلك، ما يؤثر. ولا البخور على الصحيح عودة أو غير العودة ما يؤثر في الصوم، منهم من يقول له جرم ويؤثر وهو ما صحيح. أما شربه فإنه يجد فيه نشوة، ويجد كذلك أيضا بعضهم، بعض الصائمين قدم له التمر والماء، إن كان عطشان شرب ماء وبعد الدخانة، بعد الماء مباشرة يعني يشتغل في الدخان، قبل التمر وقبل الشفوت وقبل بقية الأشياء كلها. فالدخان عندهم هذا يدل على ماذا؟ على شدة الرغبة، على شدة الرغبة عنده، وأنه ينتشي بشربه، وإذن فهو ما ترك شهوته، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فنعم، شرب الدخان يعني بهذا عمدا يفطر، أما شمه هكذا وبغير ما يفطر، بل مجرد تأذي منهم.
يقول السائل: كيف يكون تلخيص الكتاب بعد جرده؟
في خلال الدرس أو في خلال القراءة خذ قلما ودفترا، سواء في الدروس العامة أو في الدروس أو القراءة أو المطالعة أو كذا، تمر بك حاجة تعجبك اجعلها في دفترك وامشي، اطرح الصفحة والجزء الكتاب الذي أنت تقرأ فيه وصفحة الكتاب وامشي، ينفعك إن شاء الله في المطالعة وهكذا في الدرس وهكذا. فإنها درر تمر بك في قراءتك لكتب السلف، ما هي قراءة لفيف تذهب لك إلى يعني كليلة ودمنة، ولا ذهب لك إلى زير سالم وكتبت لك الفارغة وما إلى ذلك، حق السمر، ولا كتاب الأبشهي شهني، هذا الذي هو يعني ماذا المستطرف، وأمثال هذه حق المخزنين، حق الضائعين تريد منها فوائد، ذهب إلى كتب العلم، كتب السنة، كتب السلف رضوان الله عليهم، تملأ يديك من الخير والعلم إن شاء الله، ما تخرج إلا بفائدة. والله إن لم تسجل هذه الفائدة التي تقرأ في الكتاب فيها أو تسمعها أو كذا أنك تندم عليها، لا سيما مع حرصك على العلم تندم تتعب. أنا قرأت في كتاب الشيخ رحمة الله عليه أنه بل قرأته قريبا وفتحته قريبا أريد الموضع ومكثت نحو نص ساعة نفس، أبغى المكان الذي وجهته فيه الذي قرأته فيه من نفس الكتاب، يعني رأيته في كتابه الذي هو صعقة الزلزال، يقول: اللهم إني أتوسل إليك ببغضي لعبد الله بن حمزة وفلان يحيى بن حسين الهادي وفلان وفلان، جاء ذكر جملة من هؤلاء، أن تشفيني وأن تحفظ دعوة أهل السنة، تحفظ أهل السنة ودعوتهم، توسل الله ببغضه لهؤلاء أن ينشفيه، كان مريضا رحمه الله خلال كتابته في هذا الكتاب، هو في مريض في مرضه، أن تشفيني وتحفظ أهل السنة ودعوتهم. طيب، بينما أنا أقرأ وأردت يعني في اليوم الثاني أو كذا أن أنظر إليها، مكثت وقت هنا أبحث عنها ولا وجدتها، لكن الشاهد أن الفائدة إذا لم تدونها وإلا تحرص عليها وتعمل عليها حاشية لافتة تنتبه لها أو في دفترك وكذا تتعب فيها حتى وإن قرأتها. وهذا يدل أن الشيخ رحمه الله يرى أن التوسل بالأعمال أن من الأعمال الصالحة بغض أهل الباطل، وهو كذلك والله، توسل بعمل صالح، توسل الله بعمله الصالح وهو بغض هؤلاء الروافض والفجرة.
يقول السائل: قال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وموسى عليه السلام لما جاءه ملك الموت لم تقبض روحه مباشرة، وإنما بقي بينهما حوار، ومعلوم ما هو الحوار، فبينوا لنا هذا الإشكال.
ولا إشكال ولا شيء، لما جاء أجله جاءه الموت وتوفاه، قبل ذلك ما كان قد حضر أجله، إنما أراد الله عز وجل أن يكون ذلك الشأن لبيان فضيلة موسى ولبيان أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، هذا من العقائد. فلما حضر أجله توفاه الله، فلا إشكال في الآية.
يقول السائل: لي أخت في السعودية ذهبت بدون محرم، فهل لي أن آخذ من مالها وأنا مضطر لذلك، وما النصيحة؟
المضطر قد يكون له حكمه، يأكل ميتة، مال أختك ما هو حلال، سافرت بغير محرم، فإن سفرها هذا محرم لا يجوز، وإذا كان كذلك فكسبها على مثل هذا السفر وهذا الغربة لا يجوز، الله أعلم. حتى وإن كانت يعني تعمل في أعمال يعني غير كريهة أو كأعمال شرعية أو كذا، لكنها بنت ذلك على سفر خاطئ وبغير محرم، وكذلك أيضا مفرد المرأة مفردها ما يجوز لها ذلك، لا تأخذ عنها، لا تشجعها على هذا، لا تكرها على هذا، أخذك للمال عنها شبه إقرار لها على هذا الخطأ الفادح. طيب، هذا وحالة الاضطرار لها حكمها، حتى في أيام الحصار كنا نأخذ من المنظمات، بل تأتي المنظمات ما نمنع إخواننا، بل ربما فرحوا أن يحصل لهم شيء بعض الأوقات لأدوية أو شيء من ذلك للاضطرار. ومعلوم مال المنظمات وأنه لا يجوز أخذه إلا في حالة اضطرار، لأنه من حق الكفار، ولأنه إلى آخره. وعلف الدجاج، أكلوا علف الدجاج، نافسوا الدجاج وأكلوا علفه.
يقول السائل: من هو النسب ومن هو الصهر؟
أما القرطبي فقد توسع في ذكر الخلاف، يعني ذكر أقوالا، منها قول الفراء: النسب الذي لا يحل نكاحه، والصهر الذي يحل نكاحه. هذا تعريف قاصر، لأن النسب منه ابن العم وابن كذا، ونسب ما زال نسبا، ما زال يعني نسبها إليه ونسبه إليها، وما يحل ابن الخال، هذا نسب، ما يجتمع النسب والصهر. وقال الزجاج: هو قول عليه اشتقاق الصهر، قال: وقيل الصهر قرابة النكاح، فقرابة الزوجة هم الأختان، قرابة الزوجة يقول ختنه معنى صهر، وقرابة الزوج الأحماء، والأصهار يقع عاما لهذا كله، لهذا ولهذا، يعني القريب يعني كل منهم يقول صهري، فهو عام. وعند التفصيل قرابة الزوجة أختان، وقرابة الزوج أحماء. وأما ابن كثير، وقد زاد على هذا أيضا القرطبي، وأما ابن كثير فاختصر من الماء بشرا وصهرا، قال: هو في ابتداء أمره ولد نسيب، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا، في حال بدء أمره ما هو إلا منسوب إلى أبيه وإلى أمه، ما قد صار صهرا، فإذا كبر وزوج سواء ذكر أو أنثى صار له أصهار، صار الصهر بعد الكبر، فيرى النسب في ابتدائه وفي صغره، ما معه إلا النسب فقط، ما له صهر، يعني كذا يقال، يعني ما قد صاهر هو، أما أن يكون قد يكون بسبب زواجه قراباته أو كذا شيء آخر. فإذا حصل له زوجة صار له أصهار. اختصر ابن كثير القول في هذا، والأمر واسع.
يقول السائل: هل إسرافيل من حملة العرش؟
إسرافيل الذي ينفخ في الصور، هو النافخ في الصور وحنى جبهته، وعلى ذلك الإجماع ينتظر الإذن. كيف أنعم صاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر الإذن؟ صاحب القرن هو إسرافيل بالإجماع. نعم.
يقول السائل: من المعلوم أن الطمأنينة ركن في الصلاة، وكثرة الحركة في الصلاة تبطلها، فهل إذا اشتد الحر أخرج من الصلاة؟
لماذا تخرج؟ لا تبطل أعمالكم، أتم صلاتك واصبر وصلي، ما يدريك أنك تخرج وتموت وما تؤديها، بادروا بالأعمال استبقوا الخيرات. الذي يتيسر له عمل صالح يكمله يفرح، صلاة، صيام، أي عمل نعمة أنك تتمه، ولا تخرج من صلاة وتبطل صلاتك. نعم، لا تخرج إلا لحالة طارئة كحريق مثلا داهم أو شيء من ذلك مما لا بد من الخروج فيه، ما استثناه العلم. أما مجرد الحر فإذا دخلت في الصلاة اكملها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة، أي لا تدخلوا فيها حتى يبرد الجو إذا كان في الظهر. في بعض البلاد الحر ليل نهار ما يصلي، ما كانت هناك مكيفات ولا مبردات ولا شيء من ذلك، وكانوا يصلون. وإذا اشتد الحر أبردوا، وإذا دخلوا في الصلاة ما كان هناك من يخرج منهم عن الصلاة بعد أن دخل فيها.